الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. توجد بعض الأسئلة المهمة التي إن شاء الله سنؤخر إجابة عنها إلى آخر الدرس. يوجد سؤالان مهمان تعلقان بهذا البحث، لكن خشية الإطالة إذا دخلنا في الإجابة عليهما فإننا نستكمل الموضوع ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني نجيب عنهما بما تيسر في آخر الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، نكمل كلام الشارع. فلما كان هذا الشرك ربوبية موجودا في الناس،
قال المصنف رحمه الله: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا القرآن الباهر في هذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفاعل. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر
كما ينفرد
ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر
بعض نسخة بملكه.
فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون، بل يكون وحده
هو الإله
وهم العبيد المربوبون المغفورون من كل وجه، وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل الكمال على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وآت تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مفسدة ملزمة لتوحيد الإلهية.
قل الشيخ بعدما قرر أنه لا يوجد من يثبت للعالم صانعين متماثلين في الصفات والأفعال، ويقول أن وجد شرك في الربوبية لكنه في بعض الحالات. لابد أن ننتبه الإخوة لهذه الألفاظ لأنها مهمة، يعني بعض الأسئلة التي جاءت الآن يحل الإشكال عندها الانتباه لألفاظ المؤلف كما سنذكر الآن. المؤلف الآن ينفي أن يكون هناك أحد من الأمم أمة من الأمم تعتقد أن العالم صانعين متماثلين هذه ضع تحتها خطا متماثلين في الصفات أو الأفعال، هذا ممتنع، هذا غير موجود. ولكن الذي وجد من الشرك في الربوبية عند بعض الناس شرك في بعض الخلق، كما ذكر عن الثانوية الذين يقولون في العين اثنين، إله الخير والشر أو النور والظلمة، والقدرية الذين يقولون بخلق الأفعال، والدهرية الفلاسفة الدهرية الذين يقولون بأن الأفلاك واجبة الوجود، وأن حركات الحوادث الأرضية ناتجة عن حركات تلك الأفلاك. يقول الشيخ: لما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس، إذا الشرك في الربوبية الذي يقصده الشيخ يعني في بعض الربوبية، في بعض الربوبية موجودا في الناس يعني في بعض الناس، بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذه الآية تصلح دليلا على مسألة التمانع في الفعل والإيجاد، دليل التمانع في الفعل والإيجاد التي ذكرناها في الدرس السابق، أن آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فقلنا هذا تمانع في الإلهية. أما هذه التي معنى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذا تمانع في الخلق أو الفعل والإيجاد كما الآن سنوضحه. ولا على بعضهم على بعض، يقول: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. يعني لماذا المؤلف ذكر هاتين العبارتين؟ يقول لك يعني قارن طريقة المتكلمين التي فيها طول وفيها مقدمات فلسفية طويلة ومنطقية طويلة لا حصر لها، في هذا الإيجاز الذي في كتاب الله، الإيجاز الباهر الظاهر في سطرين أو أقل من سطرين، تقرير مسألة التمانع في الخلق والإيجاز، وأنه يمتنع أن يكون للعالم أكثر من خالق، وبالتالي أكثر من إله يستحق العبادة بكل بساطة وبكل يسر. تأمل يقول الشيخ هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله لما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يقول: فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا، الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا. هذه كلمة مهمة جدا. الشيخ الإسلام يقول: فإن أظهر أو أخص صفات الرب الفاعلية، الفاعلية أنه يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، يخلق ما يشاء ويخلق ما يريد، أخص صفات الرب الفاعلية. الإسلام يذكر هذا، يقول شيخنا: فإن الإله الحق لابد أن يكون، لابد أن يكون خالقا فاعلا، يخلق ويفعل ما يريد أن وما يشاء يخلقه، وما أراده فإنه يفعله ويجده بلا منازع له، هذا هو الإله الحق. أما من لا يخلق ومن لا يستطيع أن يخلق ومن لا يستطيع أن يفعل ما أراد وما شاء، هذا لا يستحق أن يسمى إلها. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا البرهان مهم جدا، البرهان هذا الذي في الآية مهم جدا. يقول لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع. يعني إذا كان الإله لا يستطيع أن يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فكيف يستحق أن يعبد وأن يؤله؟ لا يستحق أن يعبد ولا أن يؤله. سبحان الله وتعالى عما يصفون. فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله يشركه في ملكه، أو يشركه في ملكه في بعض النسخ يشركه أو يشركه في ملكه، لكان له خلق وفاعل. انتبه، إذا لو كان هناك إله آخر رب آخر لابد أن يكون له خلق وفعل، لابد أن يكون له خلق وفعل. فإذا صار عندنا الإشكال، إذا وجد ربان إلهان كل منهما له خلق وفعل، حصل الإشكال. إما أن يحصل مرادهما الاثنين، يحصل مرادهما، يعني هذا يريد تحريك هذا الجسم وذاك يريد تسكين هذا الجسم وعدم تحريكه، فإما أن يحصل مرادهما وهذا ممتنع مستحيل، إن جسم واحد في نفس الوقت يكون ساكن ويكون متحرك، وإلا وإما أن لا يحصل مرادهما وهذا يدل على عجزهما، وإما أن يحصل مراد أحدهما وهذا هو يكون الإله الخالق الفاعل، يكون هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد. وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، يريد أن ينفرد بالملك وبالتالي بالإلهية، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم على بعض الملك إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور، إما أن يذهب كل إله مما خلق بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد. أن يذهب كل إله مما خلق هذا مستحيل، لأن انتظام أمر العالم وأن هذا العالم يمشي على نظام بديع محكم لا يختل هذا النظام يدل على أن هذا بأمر إله واحد ورب واحد لم يشترك فيه آلهة ولا أرباب، لأن لو كان فيه آلهة أو أرباب يشتركون في هذا لكنت تجد كل يوم العالم في اختلاف. نحن الآن في فصل الشتاء، والأصل أن الناس ينتظرون بعد ذلك الربيع مثلا ثم الخريف ثم الصيف، لو كان هناك عدم انتظام وتدخل من آلهة أخرى منازعة لكنت تجد مثلا بعد شهرين ثلاثة يدخل الشتاء مرة ثانية، يدخل الشتاء مرة ثانية 4 أشهر أو 5 أشهر، ثم بعد ذلك يحصل قد يأتي الصيف بدون ربيع مثلا، قد يأتي الخريف، يعني فوضى. بدل ما تطلع الشمس من المشرق ممكن تجدها تطلع من المغرب أو من وسط الوسط مثلا بين المشرق والمغرب، لكن انتظام أمر العالم وإحكامه يدل على أن هذا الأمر الأول ملغي، أنه يذهب كل إله بما خلق أو لخلقه أنه لا يوجد إله آخر، أو أن يعلو بعضهم على بعض، أن يعلو بعضهم على بعض. فإذا علا بعضهم على بعض يكون هذا الإله العالي الذي قهر غيره هو الرب الذي يستحق أن يعبد ويؤله، بل يكون هو وحده هو الإله، وهم يعني غيره هم العبيد، العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. يقول الشيخ إجابة على هذه الاحتمالات: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد. انتظام أمر العالم وأنه لا يحصل فيه اختلال ولا خلل، هذا من أدل دليل، يعني يقول هذا من أدل، يعني يوجد أدلة أخرى، من أدل دليل على أن مدبره إله واحد، ليس له إلا رب واحد وإله واحد، يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد، دليل التمانع العقلي الذي ذكرناه من قبل أو السابق في الآية الكريمة، أو السابق في الآية: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو كان في إله إذا لذهب كل إله بما خلق، كل واحد راح والفرد ملكه، ولعلى بعضهم على بعض يصير فيه فوضى في الكون وعدم انتظام في أمر العالم. يقول الشيخ: كذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. تمانع في الفعل والإيجاد أنه يمتنع أن يكون كما أنه يمتنع أن يكون العالم خالقان متماثلان في الفعل وفي الصفات، فكذلك يمتنع أن يوجد أو يكون أحسن، كذلك يمتنع أن يكون في العالم أو للعالم إلهان يستحقان العبادة، مستحيل. لأن دليل التمانع أثبت أنه لابد أن يكون الخالق والصانع واحد، هذا تمانع في الفعل والإيجاد والخلق. كذلك هذا يعطينا نتيجة أنه لابد أن يكون الإله واحد، وهو هذا الخالق الواحد الذي لا خالق غيره ولا رب سواه، فكذلك لابد أن يكون هو الإله الواحد المتفرد بالعبودية. هذا معنى كان الشيخ: كذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كلمة متكافئان هذه ضعف لا خط، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين، كلمة متماثلين يعني متماثلين في الفعل وفي الصفة، ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بطريق العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. هذا الكلام نجاوب به على السؤال الذي أدانا، ويقول إن بعض الناس يعترض على قول صاحب الطحاوية، من أن يقول صاحب الطحاوية أنه يقول أنه مخطئ، أن هناك من أشرك في الربوبية كالنصارى. النصارى أخطأوا في الربوبية، أشركوا في الربوبية، لكن هل النصارى قالوا بأن ما يعبدونه من آلهة تماثل الله جل وعلا أو تساويه؟ هل عندما عبدوا عيسى وقالوا أنه ابن الله أو رزق من الله أو هو الله، قالوا بأن عيسى والرب جل وعلا متماثلين متساويين. لم يقولوا ذلك. النصارى عندهم شرك في الربوبية صح، والشارح ما نفى الشرك في الربوبية، لكن الشارح يقول أن الإقرار بالرب مركوز في الفطر، مركوز في الفطر، ومع ذلك حصل شرك في بعض الربوبية. لذلك قلت لك في أكثر الموضع ضع خطا تحت كلمة متماثلين متساويين ونحو هذه الكلمة. فالشارح يقول أنه لم توجد أمة من الأمم تثبت خالقين متماثلين في الصفات وفي الأبعاد، لكن هو أذن وذكر أنك شرك في الربوبية في أمم، وهو متنوع بشرك القدرية وشرك الفلاسفة الدهرية وشرك الثانوية وشرك بعض العرب الذي قال في آخر كلام الشيخ، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. طيب، هذا الذي يظن في آلهته أو في بعض من يأتيه ويطلب منه من الأوثان النفع والضر، هل جاء في ذهني أن هذا الوثن أو هذا الصنم مساو لله جل وعلا أو مماثل له في أفعاله أو في صفاته؟ الجواب لا، لم يوجد هذا الشيء. فالذي نفاه الشارح واضح، فهو نفى أن يوجد أحد أو أمة من الأمم تثبت خالقين متماثلين في الصفات وفي الأفعال. ولكن بعد ذلك أثبت أن هناك شركا في الربوبية، يعني في بعض الربوبية، في جانب من جوانبها، في بعض أفرادها. فالاعتراض هنا بشرك النصارى ليس بسبيل. لماذا؟ لأن النصارى لا يقولون بأن ما يعبدونه عيسى أو روح القدس أو غير ذلك أنهم مساوون للرب جل وعلا وماثل له في الصفات والأفعال. يقول فمن أشرك في إخراج ذرة عن فعل وتصديق الرب فقد أشرك بالربوبية. نعم، فهذا موجود، الشيخ ذكره على شرك، يوجد الشرك في بعض الربوبية على اختلاف هذا الشرك، على اختلاف هذا أو ذاك الشرك. إذا الآن لا إشكال في كلام الشيخ، إذا تأملت أنت كلامه فتفهم الفرق بين ما أثبته وبين ما نفاه، تفهم الفرق بين ما أثبته وما نفاه. ثم يقول الشيخ، نعم، وقريب من هذا من معنى الآية،
وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره وبطلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو للعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد.
نعم، هذه الكلام على هذه الآية تكلمنا عليه أيضا عليها بالتفصيل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لثلاثة. والمؤلف يذكر ويريد أن يذكر أن هذا تمانع في الإلهية، ويريد أن يرد على من يستدل بها على التمانع في الخلق والإيجاد. وبعض المفسرين إن لم تقل كثير من المفسرين، يعني حتى من مفسري أهل السنة، يعني يجعلها في أو يعتقد فيها أو يظن أنها أيضا تشهد هذا، أن فيها دليل على التمانع في الخلق والإيجاد. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وأنه هو التمانع في الخلق والإيجاد، وأنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وذكرنا احنا هذه هذا الكلام، لو كان العالم صانعان كل واحد يريد أن يفعل فعلا أن يوصل إلى عبيده شيئا من الخير ويفعل شيئا من الضر، والآخر بخلاف ذلك، فإما أن يحصل مرادهما معا وهذا ممتنع، وإما أن لا يحصل مرادهما وهذا يدل على عجزهما، وإما أن يحصل مراد أحدهما فيكون هذا هو الإله الغالب. وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة، فالكلام على الآلهة المعبودة وليس الكلام على الأرباب الخالقين. وأيضا فإنه إنما قال آلهتهما، أي بعد وجودهما، يعني بعد وجود السماوات والأرض، بعد وجود السماوات والأرض، يعني أنهما ولدتا. ولو كان الكلام على دليل التمانع فيكون هذا قبل وجود وقبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، بعد الوجود يعني بعد أن وجدت السماوات وكذلك الأرض، ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيها متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، لفسد نظامه. هذا الإله يريد أن يوصل لعبده النفع، وذاك الإله يريد أن ينصر مثلا عبده على معبود أو عبد الإله الآخر، هذا يريد ينصر عبده وذاك يريد ينصر عبده أو عبيده، فيحصل خلل وينفرط العقد ويختل النظام، لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض. وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، أظلم الظلم الشرك، لأن الشرك هو وضع الشيء في غير محله، الظلم وضع الشيء في غير محله. فالمشرك يصرف العبادة لغير مستحقها، فمستحقها هو الخالق البارئ المصور الإله الفرد الواحد، فإذا صرف العبادة لغيره فهذا هو أظلم الظلم وأعدل العدل التوحيد. يعني يريد الشيخ أن يقول إن الآية لم تتعرض للإيجاد، لم تتعرض للإيجاد الذي هو مقتضى الربوبية والذي يدور حوله دليل التمانع يعني في الخلق والإيجاد، وإنما الآية تعرضت أو أشارت للإلهية في السماوات والأرض، وأنها لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى، وصرفها لغيره نوع من الظلم والفساد العظيم. نعم.
وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يخلق أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
قل فتوحيد الإلهية أو الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. قلنا بأن توحيد الربوبية يلزم أو مستلزم لتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية أو الألوهية. يعني من أقر بالخالق الواحد الرازق البارئ المصور الذي له الملك والخلق والتدبير، فهذا يلزم منه أن يقر بأن هذا الخالق الواحد الذي لا الفعال لما يريد ينبغي أن يفرد وحده بالعبادة. هذا معنى توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. يعني من أقر للرب جل وعلا ومن أفرده بالإلهية فهذا يستلزم أو هذا متضمن ويفيد بأنه أقر بأنه الخالق الرازق المنفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير. فإذا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يقول الشيخ: فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يخلق أن يكون إلها. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم تكلم على آية الإسراء وفيها كلام أهل العلم. نقل آية:
وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى سبيلا ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى.
نعم، يقول يريد الشيخ أيضا أن يستدل بهذه الآية والتي بعض أهل العلم يستدل بها أيضا على دليل التمانع، أو يعتبرها دليل التمانع في الخلق والإيجاد. يقول: قل لو كان معه، قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول الشيخ: وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني كما يزعم هؤلاء المشركون أن معه آلهة، يعني إذن في إقرار من المشركين بوجود آلهة مع الله جل وعلا كما يقولون كما يزعمون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تريد الآن يفسر معنى ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، معناه إيه؟ فيقول بأن للمفسرين قولين. القول الأول: لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. إلى مغالبته، يعني كل إله يريد أن يغلب وينازع الإله العظيم الذي له الخلق والملك والتدبير، صاحب العرش الذي له العرش. لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. الشيخ هنا على هذا القول للمتأخرين، ولم يذكره عن أحد من السلف. وهذا القول الذي يعني بعثه الشيخ هنا اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وقال بأنه ظاهر في الآية، وهذا القول روي عن ابن عباس وسعيد ابن جبير، سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس المفسر المشهور، وكذلك اللغوي أبي علي الفارسي وغيرهم. إذن هو أيد هذا التفسير، فاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، يعني كل واحد يريد أن يغلب يكون هو الإله العالي المنفرد بالأمر وبالتصرف. والقول الثاني الذي يتضاه الشارح، أقول وهو الصحيح الذي رجحه الشارح هنا، المنقول عن السلف كقتادة وغيره، هو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، وأيضا تابع ابن جرير في هذا ابن كثير، قال لاتخذوا سبيلا للتقرب إليه، يعني اتخذوا سبيلا، اتخذ تلك الآلهة الطرق والسبل المختلفة للتقرب لذلك الإله القاهر الظاهر، اتخذوا سبيلا للتقرب إليه، يعني حاولوا بكل طريق التوصل إلى ما يرضي ذاك الإله بشتى أنواع القرب، فاتخذوا سبيلا للتقرب إليه. واستدل المؤلف بآيات فيها معنى قريب من ذلك، لقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني سبيلا يقربه إلى الله جل وعلا. يقول يعني يبرر هذا التفسير، يقول لأنها وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا عن هؤلاء الشفعاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إن هؤلاء الشفعاء لم يدعوا مغالبة الرب جل وعلا في ملكه ولا في سلطانه ولا في تصرفه، ولكن زعموا في هؤلاء الشفعاء أنهم يقربونهم إلى الله جل وعلا، بخلاف الآية الأولى. الآية الأولى وهي قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهؤلاء الذين زعموا أن هناك آلهة لم يعتقدوا أن هذه الآلهة متصرفة تصرفا كاملا مساويا للرب جل وعلا في أفعاله وصفاته، بل زعموا أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام يقول كانوا يثبتون الشفاعة بدون إذنه، فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة، وهذا نوع من الشرك، كما قال تعالى فلا يملك الذين من دونه يدعون من دونه الشفاعة. طيب نعم، في الفتاوى المجلد 13 صفحة 120 يقول كانوا يثبتون الشفاعة بدون إذنه، فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة، فهذا نوع من الشرك. طيب هنا نقف على هذا الموقف المناسب ونجيب عن سؤال أو سؤالين، سؤال يسير يعني نجيب عليه بسرعة، وسؤال آخر في بعض الطول. التوسل، ما الفرق بين التوسل البدعي والتوسل الشركي؟ التوسل الشركي ذكرناه في أحد الدروس، وقلنا أن منه ما يحصل الآن وقبل الآن من الذهاب للميت و الميت أو غير الميت، قد يذهب الإنسان لحجر أو شجر أو جن مثلا ويطلب من هذا الذي ذهب إليه أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. يذهب للبدوي أو الشيخ عبد الله أو المرسي أو للسخاوة أو غير ذلك، يقول له اسأل ادعو الله لي أو وفق عند الله لي بأن ينجحني أو ينجح ابني أو أن يشفيني أو أن يرزقني أو أن يعطيني ولد. فهذا هو التوسل الشركي وإن سمي توسلا، ولكنه في الحقيقة نوع من الشفاعة التي كانت هي مثل الشفاعة التي كانت من المشركين، وهي فيها الطلب وهي شرك. ونبع هذه وتكلمت هذه المسألة ذكرها صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونبه شيخنا الشيخ صالح ابن عبد الشيخ في تعليقه على فتح المجيد وهو طبعا كتاب لم يطبع لكن الذي ممكن يسمع بالأنشطة من أراد، نبه الشيخ على أن هذا التوسل الذي ذكره الشيخ هو التوسل الشركي، وهو عين ما كان يفعله المشركون حيث كانوا يوسطون الأصنام والآلهة المزعومة لتشفع لهم عند الله جل وعلا. ما نعبد قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. النوع الثاني هو التوسل البدعي، كان تدعو الله جل وعلا مثلا بجاء أحد من الناس، أو تدعو الله جل وعلا بحق أحد من الناس، أو بجاه نبينا مثلا صلى الله عليه وسلم. هذا توسل بدعي لأنه ليس لأحد حق على الله جل وعلا إلا ما أوجبه على نفسه مما هو معلوم، فهذا نوع من التوسل البدعي. أما التوسل الشرعي فهو أن تدعو الله جل وعلا بأسمائه أو بصفة من صفاته أو بعملك الصالح كبرك مثلا للوالدين كصلة الأرحام كإيمانك بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو باتباعك له صلى الله عليه وسلم أو بمنشاك إلى الصلاة كما فعل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، كل واحد بحث عن عمل صالح ودعا الله به. وهذا طبعا موضوع ألفت فيه كتب، من الممكن أن تقرأ فيه تراجع فيه كتب قديمة وحديثة. كتب قديمة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو الرد على البكري والرد على أخنائي، و من الكتب المعاصرة كتاب التوسل للشيخ الألباني، وأيضا التوسل لمحمد عيد عباسي وغيرهما. سؤال آخر، أظن الوقت قليل لا يتسع الكلام عليه كثيرا، يقول السائل الفرق التي تذكرها على سبيل المثال كالمعتزلة هل هي موجودة الآن كلها أو بعضها، ولماذا لا نضرب المثل على ما هو موجود؟ طبعا نشكر السائل هذا السؤال، لكن واضح أن السائل ليس عنده اطلاع على الفرق الموجودة الآن ولم يقرأ في كتب الفرق والمذاهب المعاصرة، لأن هناك كتب مؤلفة في الفرق والنحل والمذاهب المعاصرة. ومن الكتب الجيدة ممكن تراجعونها في هذا موسوعة جيدة من جانب، ولكن هي عليها ملاحظات من جانب آخر موسوعة المذاهب والأديان المعاصرة التي تظهرها الندوة العالمية للشباب الإسلامي. يعني من الممكن أن تراجع في تلك الأشياء الفرق التي كان لها أصول، لكنها في كلامها عن الفرق المعاصرة تحتاج أن تكون حذرا في الكلام على الجماعات المعاصرة والفرق المعاصرة. المقصود من الكلام أن المعتزلة والأشاعرة والماتريدية أهل العلم يقولون قاعدة، يقولون لكل قوم وارد، لكل قوم وارد، كل قوم لهم وارد يرثهم. لا تجد يعني أو قلما أو من النادر أن تجد هذه الفرق انقرضت إلا في النادر كما يقول شيخ الإسلام عن القدرية الغلاة الذين ينفون علم الله جل وعلا، لكن ما عدا ذلك كل قوم لهم وارد. المعتزلة الذين ذكرهم السائل على سبيل المثال كانوا يركزون على خمس ركائز لهم أصول خمس معروفة، وهذه الأصول وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. التوحيد عندهم يساوي نفي الصفات، لأنهم على مذهبهم أن إثبات الصفات يقوي التشبيه، والتشبيه ممنوع، والواقع في التشبيه واقع في الكفر. فعندهم التوحيد هو نفي الصفات، لذلك بعض العلماء يقولون أثبتوا أسماء دون صفات، وبعضهم يقول أثبتوا ثلاث صفات. هذا التوحيد. العدل عندهم هو نفي القدر الذي تكلمنا عليه قبل قليل، أنهم يقولون بأن الله جل وعلا لم يقدر أفعال العباد ولم يشأها ولم يردها، وهذا ذكرناه قبل قليل. هل عندهم العدل؟ سموا العدل ليه؟ لأنهم يقولون كيف يقدرها ثم يحاسبهم عليها. انظروا إلى العقول، لأن مشكلة المعتزلة في عقولهم، هذه اسمها المدرسة العقلية. الآن في كتب تطبع الآن في أوروبا من كتب المعتزلة التي كتبت قديما ويروجها الآن العقلانيون المعاصرون ويفتخرون بها، يقولون هذه الكتب فخر الإسلام، لأن هذه الكتب تبين قيمة العقل في الإسلام، وأن هذه المدرسة العقلية التي كان من أتباعها في هذا العصر من يعرف الإمام محمد عبده وجمال الدين أفغاني ومن تبعهم لمن تأثر بهم، يقولون بأن هذه المدرسة العقلية تبين قيمة العقل، تبين قيمة العقل في أي شيء، فأنه يضاد للشريعة، يضاد للنصوص، ويتكبر على النقص، فهم يقدمون العقل على النقص. فعندهم كما قلت لكم الآن الأصل الأول التوحيد، العدل، والمنزلة بين المنزلتين. عندهم مرتكب الكبيرة إذا مات لم يتب في منزلة بين منزلتين في الدنيا، فلا هو كافر ولا هو مؤمن. أما في الآخرة فهو عندهم خالد مخلد في النار كمذهب الخوارج. هذه الأمور وغيرها لا يزال يوجد في عصرنا وبين قومنا من يقول بها. الأصل الخامس عندهم الأمر المعروف أنها منكر، يقولون بأن الوالي الظالم يجب الخروج عليه وتغيير القوة، وهذا من أصولنا الأصولين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يكون هذا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا وجد الوالي ولو لم يكن كافرا، لكن لو كان ظالما يجب تغيير القوة ويجب الخروج عليه. أليس هذا الآن موجودا؟ يقول كثير من الناس، وحصل تفجيرات وحصل قتل الأبرياء وحصل سفك الدماء بسبب هذا الكلام. فالقصد من الكلام أن هؤلاء يوجد من يقول بأصولهم مجتمعة أو متفرقة، فالمدرسة العقلية الآن لا تزال موجودة وكتبها تطبع وتنشر ويأتي ناس يحيونها ويروجونها. هذا عن المعتزلة. أما الأشاعرة فكما قلت لكم في دروس كثيرة سبق، هم على بعد أمتار منهم. في المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية يوجد من كتب تقرر العقيدة الأشعرية تدافع عنها وتنافي عنها. وقلت لكم أنه يوجد دكاترة في الجامعات، الدكتور يتحدى الطلاب بأنه على عقيدة الأشاعرة، وأنه يريد أن يناظر أي إنسان يريد المناظرة. فقلت لكم مرة أن واحد يقول هو أشعري وزوجته أشعرية كمان، يعني مش مكتفي حتى بنفسه في أحد الكليات. فهذا الكلام ليس بعيد، لكن أنت من سألت ينبغي أن تبحث. فذكرت لكم أن العالم في هذا العصر مقسم تقسيم عقائدي. دولة مثلا زي عمان تحكمها الخوارج الإباضية، وهو المذهب الرسمي للدولة. المذهب الرسمي للدولة هي دولة إباضية، وكتبهم موجودة، ومن كان عنده بعض الموسوعات التي صدرت الموسوعة الشاملة وغيرها يجب تفاسير هؤلاء الإباضية موجودة، تفسير حقي وتفسير أسماء غريبة جدا. هذه دولة إباضية رسميا. الشيعة لهم دولة كما تعلمون، دولة الرفض الإيرانية، دولة ولا قانون يحدد أن هذه الدولة، ونظام يقول بأن هذه الدولة رفض، ومذهبها الرفض والتشيع. وعندك دولة العلويين للشام، الدولة النصيرية العلوية، دولة باطنية خسيسة ومذهبها من أخس المذاهب وأكثر المذاهب. تنزل على لبنان دولة لا تعرف لها، إما تقول دولة مارونية جرزية على مصرانية خليط. ودولة العراق قبل تلك الأحداث كانت بعثية، بعثية قومية، لا إشكال في هذا. دينها الرسمي البعث العربي الاشتراكي، القومية العربية في كل مكان وفي كل شارع، واللافتات والإعلانات والإشارات والعلامات كلها تقول كما كان يقول زعيمها: رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. هكذا كان يقول هؤلاء البعثيون. وهكذا، وهناك دول علمانية ودول نصرانية ودول يهودية ودولة مجوسية كالهند مثلا، دولة بوذية كالصين واليابان. فالدول الآن مقسمة تقسيم عقائدي. فهذا الذي يعني سأل السؤال ده هو يسأل. لذلك أنا قلت هذا الكلام جاء في بعض المجلات كلاما خطيرا كتبه من ليس له فهم الواقع، يقول بأن الكلام في الأسماء والصفات كلام قديم بالغ أتى عليه الدهر، ينبغي ألا نشغل أنفسنا بهذا، وإنما نشغل أنفسنا بالمواجهات العسكرية. هذا كلام قرأته بنفسي في مجلة البيان، هذا كلام خطير جدا، والذي كتبه لا يدري ماذا يقول من فمه. وأنا ذكرت لكم مثال يسير جدا على التقسيم العالمي العقائدي الموجود، قلت لكم لنا على بعد أمتار وأشبار عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. فالمؤمن ينبغي عليه أن يسأل عن الحق، وأن يعلم أن أعظم علم يتبقى فيه هو علم التوحيد، وأن التوحيد هو أول واجب وآخر واجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.